الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال: معنى حجية الاستصحاء. من جملة المناقشات في تعريف الاستصحاء المتقدم وهو إبقاء ما كان ونحوه ما قاله بعضهم أنه لا شك في صحة توصيف الاستصحاء بالحجية، فيقال الاستصحاب حجة. أكو واحد يشكك في ذلك؟ قلنا لا. يعني كما نقول خبر الواحد حجة، كما نقول الإجماع حجة مثلا، فنقول الاستصحاب حجة. قلنا لا بلي. قال: فحتى توصيف الاستصحاب بالحجية يرد عليه إشكال بناء على تعريفكم. أو قل هيجي أن هالتعريف هذا إبقاء ما كان اللي تسلمتم به أنه تعريف للاستصحاب، وسلمتم انه يمكن توصيف الاستصحاب بالحجية، هذا ان الاحجات اللي انتم مسلمين بها لا تجتمعان، فلو تغيرون التعريف لو الاستصحاب ليس بحجة. ما الهم تقولون الاستصحاب حجة وتعرفونه بانه ابقاء ما كان، ده لا يجتمعان. ليش لا يجتمعان؟ قالها لانه ان اريد بابقائي هالابقاء هاي ما يؤدي معنى الإبقاء لا يصح وصفه بالحجة، لأنه إن أريد منه، لأن هذا إبقاء، من هو الذي يبقي ومن هو إن قلت المكلف لا يمكن وصف فعل المكلف بالحجية، فأحنا لا شوف يعني يقول لأنه إن أريد منه من هالإبقاء، الإبقاء العمل يعني من تقول إبقاء ما كان، من الذي يبقي ما كان؟ قصدك بالمكلف يبقي ما كان على ما كان، خوف المكلف لا يوصف بالحجية، لانه انا اريد منه الابقاء العمل المنسوب المكلف واضحا عدم صحه توصيف بالحجه، لانه ليس الابقاء العمل يصح ان يكون دليل على شيء وحده، وانا اريد منه الالزام الشرعي ابقاء ما كان، اي الشارع امر ابقاء ما كان، قال فانه مدلول الدليل لا الدليل نفسه. يعني مدلول يا دليل ادله الحجه الاستصحاب من الامام عليه السلام يقول لا تنقض اليقين بالشك، فمدلول هذا قول الامام لا تنقض اليقين بالشك يعني ابقي المتيقن السابق على حاله، ابق ما كان، فإذن هذا ليس دليل وإنما مدلول الدليل. ومن هالحكي هذا اللي سمينا في بعض الدروس الترف الفكري الذي لا محصل وراءه سوى أنه قاعدين يكون احنا نحلل خبزتنا بأن نثير فد كلام، ولو خذنا بدلا عنه كلاما مفيدا لكان أجدى وأنفع. هذا هو الشيء الصحيح. ترضون علي لو ما ترضون ما ادري. والا ما المانع ان يكون مدلول الدليل دليلا ايضا؟ يعني افترض الامام عليه السلام قال لي خذ بخبر الثقة، فالاخذ بخبر الثقة هم مدلول دليل، مدلول قوله عليه السلام خذ بخبر الثقة وهو نفس الدليل حجية خبر الواحد. او لو قال للامام خذ بالاجماع، او قال الامام الاجماع حجة، فهو مدلول دليل صح، وهو قول الإمام عليه السلام وهو بنفسه دليل. يعني الإمام عليه السلام ليس من حقه أن يشرع دليلا، خلاص، فإذن هو مدلول دليل وهو دليل بنفسه، فبعد علي من هالحجي فحجينا ما فيه، فإذن ماكو حاجة أن نتعبكم بهذا الكلام. لا مو كل مدلول دليل، بس اعتراض على هذا الرجل قال ان اردتم الابقاء ابقاء المكلف خوفا من المكلف لا يصح بالحجية، وان اردتم بالابقاء يعني امر الشارع بالابقاء فهذا مدلول الدليل وليس الدليل. قلنا له صح، هو مدلول دليل بس هو بنفس الوقت دليل اخر، كما لو قال الامام عليه السلام خذ بالاجماع، فهذا الحكي خذ بالاجماع هو مدلول هالخبر الوارد عن الامام عليه السلام وهو نفسه يفيد دليلية الإجماع. شنو المانع أن يكون مدلول الدليل دليلا؟ ما أقول كل مدلول دليل دليل، لا، وإنما أقول يمكن أن يكون مدلول الدليل دليلا، فاش دعوة هالإشكال وتقول وإن أريد منه الإلزام الشرعي فإنه مدلول الدليل، ها أسمعت شو تسوي زيه. هو اشكالك يمنعها، يعني يمنعها على النحو السالب الكلية، فأني يكفيني نقل بموجبة جزئية.
هو ده يقول ما يمكن شو عن نحو السالبة الكلية، هذا مدلول دليل وليس دليل. تكفيني أنا أقول بمورد واحد يمكن أن يكون مدلول الدليل دليلا. هو نفس قول الإمام عليه السلام، يقول لا تنقض اليقين بالشك، فهذا عدم نقض اليقين بالشك هو مدلول الدليل، هذا قول الإمام عليه السلام، وهو نفسه دليل على الاستصحاب، يعني هو الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. يقول غير أنه يجب أن لا يغيب عن الباب أن توصيف القواعد والأصول الموضوع على الشاك بالحجة يتوقف على ثبوت مجعوليتها. مثلا من الأفكار المفيدة اللي بدلها الصفحة من انتصرها وتقول أنه لا لازم نحكي حكي مفيد، زين فحكي لنا حكي مفيد بمقدار هذه الصفحة، خذين نهجي أن نتطفرها لا إلى بدل ما يصير، كنت تطفرها إلى بدل، هذا هو مطالبة صحيحة، ولو ما حد طالبني منكم بذلك، بس هي المفروض أن تكون هكذا المطهى. ماشي منشوف إذا بقي من الدرس شيء نقول قد فكرة مفيدة مثلا، هل من نفكر وتقول هذا الشيء غلط ينطينا الصح بداله، إيه أما تقول هذا غلط وتتركنا هذا نصف الحل. غير أنه يجب أن لا يغيب عن البال أن توصيف القواعد والأصول الموضوع على الشاك بالحجة فيقال عنها حجة يتوقف على ثبوت مجعوليتها من قبل الشارع بالدليل الدال عليها، مو مجرد كون يقين سابق وشك لاحق، اذا الشك اللاحق يكون حجة، لا من قال، لا بد من إمضاء وجعل من قبل الشارع، يتوقف على ثبوت مجعوليتها من قبل، هذا بس القطع الذي حجية ذاته اللي ما يحتاج الى جعل من الشارع، ما دام اقطعت بشيء ارتب عليه الاثر، اما هذه القواعد تحتاج الى مجعولية من قبل الشارع. فالحجة في الحقيقة هي القاعدة المجعولة للشاك بما أنها مجعولة من قبله، ولولا جعل الشرع لم تكن حجة، هي بنفسها ليست بحجة، إلا طبعا قلنا القاطع، وإلا إذا لم تثبت مجعوليتها لا يصح أن تسمى قاعدة فضلا عن توصيفها بالحجة. وعليه فما هو قال فيكون المقوم لحجية القاعدة مجعولة للشاك أي قاعدة كانت ومثل الاستصحاب، هو الدليل الدال عليها الذي هو حجة بالمعنى الاصطلاحي. وإذا ثبت صحة توصيف نفس قاعدة الاستصحاب بالحجة بالمعنى اللغوي لم تبقى، تقدم أول ما ذكرنا الحجة بالمعنى اللغوي وذكرنا بالمعنى الاصطلاحي، لم تبقى حاجة إلى التأويل لتصحيح توصيف الاستصحاب بالحجة، إذ جعل شيخ النايني أنه ما هو مركز الحجة في الاستصحاب، يعني تقول الاستصحاب حجة، ما هو سر حجية الاستصحاب، ما هو منشأ حجية الاستصحاب، ما هو مصب حجية الاستصحاب. فالشيخ النهني يقول ثلاث أقوال في المسألة، يمكن أن يكون مصب الاستصحاب الحجية ومنشأ الحجية قال اليقين السابق، الاستصحاب مو أركان يقين سابق وشك لاحق وإلى آخر ما ذكرنا، يقول نفس وجود يقين سابق هو هذا منشأ الحجية، وجود اليقين السابق، هذا القول الأول. أجا واحد قال لا، منشأ وسر حجية الاستصحاب الظن بالبقاء اللاحق، يعني هذا إذا عندك شك عندك يقين سابق وطرأ عليه شك بموجب هي غير أركان الاستصحاب، راح يتزلزل اليقين السابق بطرو الشك عليه ويقول إلى ماذا؟ إلى ظن، يتنزل إلى ظن بطرو الشك عليه. قال الظن هذا الذي حصل بطرو الشك على اليقين هو هذا الظن حجة، خصوصا عندما يقول عندما يقول أول ما ذكرنا الثالث بحجة مطلق الظنون مو بس الظنون المعتبرة حسب دليل الانسداد. إذا تتذكروا القائل بتمامية دليل الانسداد شينتج عند حجة مطلق الظن، فيقول هذا هو سر حجة الاستصحاب، لما دام عندي يقين سابق وشك لاحق فالشك اللاحق زلزل اليقين السابق وحول الى ظن، وانا قائل بدليل الانسداد الذي ينتج حجية مطلق الظن، فهذا منشأ حجية الاستصحاب. شوف الظن بالبقاء اللاحق. المسلك الثالث لبيان سر وحجة الاستصحاب، قال مجرد كون السابق فإن الوجود، ويشرح المصنف أنه من الذي يتبنى مثل هذه المسالك، مثل الأول قال فلان، الثاني من باب حكم العقل، الثالث السيرة العقلائية، يقول لا، الحجة لليقين السابق ولا الشك له، وإنما نفس كون الشخص كان على يقين سابق هذا يجعله لازم عليه أن يبني على هذا اليقين في الزمان اللاحق. السيرة العقلائية جرت على ذلك، وهكذا أتعبوا أنفسهم قدس الله أسرارهم. قال فإن الوجود السابق يكون حجة في نظر العقلاء على الوجود الظاهر في اللاحق، لا من جهة وثاقة اليقين السابق وهو المسلك الأول، ولا من جهة رعاية الظن بالبقاء اللاحق وهو المسلك الثاني، بل من جهة الاهتمام. فإن كل هذه التأويلات إنما نلتجي إليها إذا عجزنا عن تصحيح توصيف نفس الاستصحاب بالحجة، وقد عرفت صحة توصيفي بالحجة بمعناها اللغوي، ثم لا شك في أن الموصوف بالحجة في لسان الأصوليين نفس الاستصحاب، لا اليقين المقوم لتحققه ولا الظن بالبقاء ولا مجرد الكون إلى آخره. يقول هل الاستصحاب أمارة أو عاصل؟ هذا هو المطلب الجديد والفكرة الجديدة اللي مثمرة نتناقش بها، نقربها إلى الأذهان بما موجود بالدراسات الأكاديمية. أنه افترض بالدراسات الأكاديمية الشخص يصل إلى ثالث متوسط مثلا، هاي كلها دروس يشترك بها جميع حقول العلوم والمعرفة. بعد الثالث متوسط اللي يروح صناعة واللي يروح زراعة واللي يروح تجارة واللي لا والله يريد يواصل للكلية ويستمر يصعد إعدادية. فإذا صعد إعدادية هسه هم تأخذ رابع عام يشترك به جميع الاختصاصات، والدور بعد وراء الرابع العام انت ابويا شنو تشتهي؟ طب وهندسة وكذا، تفضل فوت للعلم. انت شتي أدبيات وما أدري إيش، فوت للأدبي. ليس من الضروري ما دام توجهك انت ان تصير أديب بالمستقبل ان اعطيك رياضيات عالية وفيزياء عالية وكيمياء عالية، تسوي ولا انت اللي تستد وهندسة وصيدلة واختصاصات علمية، من الضروري ان اجي ادرسك جغرافية معمقة وتاريخ معمق. يكفي اخذت في المستوى اللي هو العام، اخذت للثالث متوسط تاريخ واخذت جغرافية واخذت اشياء عديدة، هاي فكرة اكيد صحيحة وعقلائية متوا، ولا يمكن يعني اي واحد ما يقبل ان ادرس الجميع جميع الدروس. بين الثالث متوسط هذا حد معقول، لابد ان الجميع يشتركون به. بس بعد هاي بعد هي تجي تتحدى، من الذي يحدد هذه الاتجاهات؟ ليس الرغبة فقط، مو كل من يشتهي، لا، عوامل عديدة. اولا الرغبة، ثانيا المؤهلات، ومو اللي قوة عابر بقرار بالمتوسط اقول او بلا تعال روح ما يصير. ثانيا المؤهلات، ثالثا الحاجة. قد انا ما محتاج اطباء، حتى لو كلكم جبتوا معدل 100 ما احتاج اطباء، كلكم جبتوا معدل 100 ما اريد مهندسي. فهذا العامل الثالث الذي يحدد الحاجة، مو؟ والعامل الرابع الذي يحدد الامكانيات المتوفرة. صح اكو قابلية واكو كذا، لكن ما عندي مختبرات تدرس الطب، فما فائدة اقبل الطب مثلا. فاربع عوامل اذا هي التي تحدد انفيادية الطلبة اللي معمول به فيها. هاي الفكرة يمكن تطبيقها على الحوزة ام لا؟ نحن مو كنا بحاجة الى مجتهدين، ولا متوقع ان افترض 10,000 طالب علم بالحوزة كم مجتهد يخرج منهم؟ زين لا طلعوا 10، يعني معدل من 1000 طالب يخرج مجتهد واحد. اذا لماذا كل الطلبة ندرسها مسيرة الاجتهاد؟ تضيع من الجهد هذا اول، وثانيا هو اصلا هدفهم الطلبة الجايين مو كلهم يردون يحصلون اجتهاد. واحد يريد يصير خطيب، واحد يريد يصير مرشد ديني في مدينة معينة، واحد يصير فد كاتب ومؤلف ومثلا يبدع افكار جديدة. فمثل هيك اختصاصات، خطيب منبر او مرشد ديني، ما حاجة ان اظل ادرس كفاية ودرس رسائل واحضر بحث خارجي، انا ما اريد اصير مجتهد. فلماذا افترض اقحام الطالب في كل هذه المناهج الدراسية؟ فلماذا لا نستفيد هذه الفكرة من الدراسات الاكاديمية ونقول ان الحوزة عموما لازم تدرس مستوى معين مشترك للجميع، وهو الى هذا المستوى الانتوبي لمعة وأصول مظفر. بعد هاي المرحلة المفروض، ولا رأي لمن لا يطاع، المفروض ان نحدد اختصاصه. هاي لها ثمار عديدة. اولا تغطية الحاجات، قلنا مو بس محتاج مجتهدين، محتاج مدرسين اختصاص. ليش المدرس نفسه يدرس فقه ويدرس اصول ويدرس رجال ويدرس حكمة؟ هذا يؤثر على مستواه ويشوف ضعف. شوف مدرس قوي بتدريس الاصول ضعيف بتدريس الفقه، وطبعا حق ما يمكن تجمع 10 رمانات بيد واحدة، تمام؟ كما يقال مثل رمانتين بيد واحدة، لا استعملت بالحوزة 13 درس تفسير وتاريخ ورجال وحكمة وفلسفة ومنطقة ولغة وفقه واصول، كلها يدرسها مدرس واحد، ما يصير هذا، هذا راح يؤثر على مستوى. فاحنا محتاجين لمدرسين متخصصين. هذا مدرس متخصص بالفقه، هذا مدرس متخصص بالاصول، هذا بالعربية، هذا يكون اكثر ابداعا. وتحدده العوامل اللي الان عددناه، اولا الكفاءة، ثانيا الحاجة، ثالثا الامكانيات المتوفرة. فالمقترح اذا قال يعني قلنا احنا بنقول هذا الحكي ما مفيد وانطفره، فانطفره الى حكي مفيد ولو كفكرة على مستوى النظرية. مثلا باحث بالعقائد، انت مع دوامة الكفاية والمكاسب والرسائل، شوك راح تتفرغ للبحث وتصير متخصص كاتب في العقائد مثلا. الان من يجينا واحد من مفكري الغرب مثلا يحمل في افكار معينة وايديولوجيات معينة، وقال هاي النجف مركز الاشعاع الفكري في العالم الاسلامي، بس اكاد اريد واحد يناظرني بالله. الان من بالله عدنا بالنجف بهالمستوى؟ علم عدنا بالنجف، لكن فكر بمستوى المناظرة مع مثلا كبار مفكرين افترض، او الحوار معه، ما ادري. انا اعرف نفسي لست استطيع، انا ما اريد احكم على اخرين، اكو من يستطيع له لا، بس اعرف نفسي لا استطيع ذلك. ليش اذا؟ فاذا واحد هو توجهه يريد يتخصص في العقائد ويصبح كاتب ومفكر وباحث ومدرس في العقائد، ليش هذا ظل اقحم بتدريس الكفاية والمكاسب والرسائل ولا اخرين؟ نعم يبقى اللي يريد يواصل طريقة نحو الاجتهاد، وقلنا مو بس الرغبة تحدده الكفاءة، ممكن يقول انا والله اريد مال اجتهاد، لا ممكن، قلنا عوامل اربعة تحدد ذلك، بل فد شريحة معينة هي يواصل مناهج الدراسي نحو الاجتهاد، وهاي تستمر بالكفاية والمكاسب والرسائل. واحد يقول انا بالعقائد اتخصص، هاي لمعة واصول مظفر مع التسلسل الحوزوي طبعا، مو بس مع اصول مظفر، مع سوابقها كالمنطق والعربية والبلاغة وغيرها، كل هاي ماخذها. فنقول له من الان بعد انت هذا منهجك الدراسي اللي تمشي عليه حتى تتخصص بالعقائد، انت تتخصص بالتفسير الى الان بعد كافي على المنهج، هذا منهجك للتفسير، اخذ تأخذ الدروس التالية، انت تتخصص للاجتهاد يتفضل، هذا منهجك للاجتهاد. فعندئذ راح ان شاء الله بمستقبل الزمان نحصل على اولا كتاب ومفكرين ومدرسين متخصصين في مختلف الاختصاصات، وراح تكون اكثر المسألة عن انتاجا اكثر واثمارا اكثر، لان ما الكل يدرسون بهذا، شفنا من 10,000 طالب في العصر السابق كانوا زين 10 مجتهدين يطلعون منه، كانوا متضيع للجوع، متضيع للاموال، متضيع للطاقة، ماكو حاجة. هاي الفكرة بعد ما ادرسها، فاذا كفكرة لا هي مو انا اطبقها انا شنو، وانما نتعاون، كل واحد منكم يتأمل في هذه الفكرة ثم يصوغها يكتبها ثم يناقش ما هي مبررات هاي الفكرة اولا، يعني هل احنا محتاجين الها ولا هذا بالهندسة يدرسون هذا الشيء، يمكن بيكم ربما خريجين هندسة، ثم دراسة الجدوى قبل الدخول باي مشروع، تقدم دراسة الجدوى، ما هو جدوى هذا المشروع؟ ابقي الامور كما هي، ليش انا مسوي جسر لعبور بلل السيارات؟ خليها ترافيك لايت وتقاطعات، ليش اسوي الثاني جسر واكلفه ملايين الدنانير؟ قال لا، هاي التقاطعات اولا تضيع للوقت بسبب الانتظار، وثانيا احيانا تحدث حالات اصطدام بسبب هذا يطلع والاشارة الصفراء وذاك يضرب الخضرة، اذا سويت جسر تعبر السيارات راح اتخلص من هذه الامور، بحيث الاموال اللي بديتها على انشاء المشروع تكون ما يخالف في سبيل هذه الثمار. هاي دراسة الجدوى، شو مو نجي قبل ايش عندي فكرة طبقت، لا، الخطوة الاولى دراسة الجدوى. فاذا كنت ابحث بهذه الفكرة ما هي مبرراتها، يعني ما هي مسوغاتها، خلنا نبقى الامور كما هي، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني إذن ما هي إمكانيات تطبيق، هل يمكن تطبيقها ولا؟ الشيء الثالث ما هي معوقات مثلا، شنو المشاكل اللي يمكن
يطبق عليه الله عز وجل ويفتح بك،
هو دخل نتناقش به. فأنت تتناقش جنابك تكتب هذه معاندة تدلي تلسع، أول ما تناقش جدواها ثم تناقش معوقاتها ثم تناقش كيفية تنفيذ ويعني أسلوب تطبيق هذا صح التعبير والإمكانيات المتوفرة. واحد جاء وقال لي الآن أنا بدأت تخصصت العقائد، يعني أدنى فالشخص يشرف عليه ويضع على منهج في العقائد ويطلع مفكر ومتخصص ومدرس في العقائد. واحد قال بدأت تخصص في الحكمة، فممكن يعني أكون واحد فهي يعني تحكمنا احنا عدة أمور، فكنا نفكر بيها والفكرة مطروحة أمامكم باعتباركم أيضا فضلاء وواعين، ومن شاء الله من شاور الرجال شاركهم في عقولهم، مو صحيح؟ فمن شاور الفضلاء شاركهم في فضيلتهم، ومن شارك الأذكياء شاركهم في ذكائهم. طبعا المسألة عامة يعني تطبقها على كثير من الأمور. فهل الاستصحاب إمارة أو أصل؟ قال بعد أن تقدم أنه لا يصح توصيف قاعدة العمل للشاك أي قاعدة بالحجة في باب الإمارات، يتضح لك أنه لا يصح توصيفها بالأمارة، فإنه تكون أمارة على أي شيء وعلى أي حكم، ولا فرق في ذلك بين قاعدة الاستصحاب. أول ما ذكرنا بس العملية وربما أول الجزء الثالث وأيضا أشار إلى ذلك أول الجزء الأول بأن بعض الأدلة على مستوى الأمارات بعضها على مستوى الأصول، الأمارة هي التي من شأنها ووظيفتها الكشف عن نفس الحكم الشرعي أو ما سميناه الإيصال إلى الواقع إلى الحكم الواقعي. فهل الأصول العملية وظيفتها ذلك؟ لا، مو وظيفتها ذلك، ليس من شأن الأصول العملية أنها توصل الحكم الواقعي، وإنما رفع الحيرة والشك عند الشخص. فنقول له أنت مترد المؤمن عندما تشك في حكم هل ان الدعاء عند رؤية الهلال واجب او لا، فخاف يطلع واجب وانا ما اسوي وهذا اكون مخالف للواجب، اريد في الشيء يؤمنني من هالعقوب، انا متردد انا شاك ما ادري هل الدعاء عند رؤية الهلال واجب لا ولا، فاريد شيء يؤمنني في هالموقع الحيرة. يجي اصالة البراءة يقول لك رفع عن امتي ما لا يعلمون، انت تعلم بوجوب دعاء عند رؤية الهلال؟ قلت له لا خلاص رفع عن امتي ما لا يعلم. فهي وظيفة توصل عملية، ما يقول لك ان الدعاء عند الحكم الواقع عدم الوجوب، ما قالت اصل البراءة، وانما امنك قال لك انت متخاف ليطع واجب وتتحاسب، انا اقول لك لا انت في امان رفع عن امتي ما لا يعلمون. فاذا ليس وظيفتها الاصول العملية هي الايصال الواقع والكشف على الواقع. فهل الاستصحاب من اي منهما، هل هو من قسم الاوارات أم من قسم الأصول؟ قال لأن قاعدة الاستصحاب في الحقيقة مضمونها حكم عام وأصل عملي يرجع إليها المكلف عند الشك والحيرة ببقاء ما كان، فإذن هي من الأصول العملية، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الدليل عليها على حجة الاستصحاب وقاعدة الاستصحاب على الأخبار أو غيرها حكم العقل أو بناء العقلاء والإجماع إلى آخره. ولكن الشيخ الأنصاري يرد على هذا الكلام، يعني اللي انتهى الكلام الى هنا شنو سألنا سؤال هل الاستصحاب امارة او اصل، وشرحنا شنو معنى الامانة وشنو معنى الاصل وما الفرق بينهما. فالمصنف يقول رأيه، يقول ان الاستصحاب مضمونها كذا من غير فرق بين ان يكون الدليل الدال عليها كذا او كذا او كذا. على هذه النقطة يرد شيخ الانصاري يقول له اذا كان الدليل على حجية الاستصحاب هي الاخبار فيكون من الاصول العملية، وإن كان الدليل الاستصحاب هو حكم العقل فيكون من الأمارات. فالخلاف مبنائي إذن، أنت ما هو مبناك في حجية الاستصحاب؟ إن كان مبناك هو حكم العقل فهو من الأمارات، وإن كان من الأخبار فهو من الأصول العملية. ولكن الشيخ الأنصاري على الله مقام فرق الاستصحاب بين أن يكون مبنى الأخبار فيكون أصلا عمليا، وبين أن يكون مبنى حكم العقل فيكون أمارة. قال ما نصه ان عد الاستصحاب من الاحكام الظاهرية الثابتة للشيء بوصف كونه مشكوك الحكم، ومن هي هاي الاحكام اللي ثابتة بوصف كونه الاصول العملية اللي ثابتة المكلف بوصف كونه شاكا في الحكم، يعني بحث عن الحكم ولم يصل الى ما يدل على الحكم فهو في شك من الحكم، فهي الاصول العملية. قال نظير اصل البراءة وقاعدة الاشتغال الاحتياط، فيقول هذا عد الاستصحاب هذا مبني على استفادته من الأخبار. وأما بناء على كونه من أحكام العقل، أي أن العقل هو الذي يحكم بحجية الاستصحاب، المباني الثلاثة التي تقدمت، قال فهو دليل ظني اجتهادي نظير القياس. شنو القياس؟ هو الذي يحكم بأنه الظن الناشئ من القياس حجة، والاستقراء الظن الناشئ من الاستقراء حجة، هاي كلها أحكام عقلية. يبقى الفرق أن الاستقراء والقياس لم يقم دليل شرعي على حجيتها، الاستصحاب قام دليل شرعي على حجيتها. يعني شو يقول الشيخ الأنصاري؟ على المبنى الثاني أن الأخبار التي دلت على حجة الاستصحاب هي أخبار إرشادية بحكم العقل وليست تأسيسية، فليست تؤسس الأخبار حجية الاستصحاب، لا، حجية الاستصحاب مستفادة من حكم العقل، بس لما كان يحتاج إلى إنغاء مثلا أو يحتاج إلى إرشاد من قبل المولى فهي الأخبار إذن مو هي الحجة على الاستصحاب، لا، وإنما هي إرشاد إلى حكم العقل بحجة الاستصحاب، فالدليل على الحجية هو حكم العقل. أقول وكأن من تأخر عنه أخذ هذا الرأي رسال المسلمات، والذي يظهر من القدماء أنه معدود عندهم من الإمارات كالقياس إذ لا مستند لهم عليه لا حكم العقل. هاي القدماء شنو؟ إلى ما قبل والد الشيخ البهائي، يعني والد الشيخ البهائي أول من التفت إلى أن الحجة على الدليل على حجة الاستصحاب هو الأخبار، من أكبر بها هذا المسلك وإلا قبل يجعلون من باب الظنون فيدخلوا في باب الإمارات. والد الشيخ البهائي هو أول من أسس أن حجيتهم، لكن المصنف يرد عليه بما إن شاء الله يأتي بالدرس المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.